فتك لسان يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. كان الكلام في أحوال المسند إليه بحسب ما يقتضي ظاهر الحال. المصنف بعد أن بين هذا شرح في بيان بعض الأحوال التي تكون على خلاف مقتضى ظاهر الحال بل على مقتضى باطن الحال. أول تلك الأبحاث وضع المضمر موضع المظهر، يعني استعمال الضمير مكان الاسم الظاهر. يقول أن مقتضى الحال الظاهر أن يكون المستعمل هو الاسم الظاهر، لكن لأجل نكتة عدل عن هذا الظاهر إلى الحال الباطن واستعمل الضمير موضع المظهر لأجل نكتة سيبينها المصنف آخر البحث. نكتة هي التي دعت إلى مخالفة ظاهر الحال. مثل يقول كما في باب نعمة وبئس، في باب نعمة وبئس مثلا نعمة رجلا زيد، هذا نعمة رجلا زيد اللي يستعمل في موضع نعم الرجل زيد، هذا فيما إذا تمييز نعم رجلا زيد هذا إلى إعرابين معروفين، إعرابين مشهورين. الإعراب الأول نعم رجلا زيد، هذا زيد إعراب أن يكون مثلا خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، فراح يكون هذا جملة مستقلة. ونعم رجلا، هذا نعم رجلا زيد، هذا نعم فعل ويستكن فيه الضمير، يستكن فيه الضمير مستتر فاعل، ورجلا تمييز مفسر لذلك الضمير. هذا الإعراب الأول اللي ينفعنا الآن عليكم السلام. أكو إعراب آخر أن يكون عليكم السلام أن يكون زيد المرفوض بالمدح المذكور أخيرا نعمة رجلا زيد، هذا زيد مبتدأ وهذه الجملة المتقدمة تكون خبر، هذا ما ينفعنا، هذا ليس داخلا في محل الكلام. احنا كلامنا في استعمال المضمر موضع المظهر، استعمال الضمير مكان الاسم الظاهر، انما ياتي على القول الثاني على الاعراب الثاني، مو على هذا الاعراب، على اعراب كون المخصوص بالمدح اللي هو زيد مبتدا مؤخر وتلك الجمله الصغرى خبر عن ذلك المبتدا المؤخر. لا، كلامنا فيما اذا حكمنا على زيد عليكم السلام، زيد فيما إذا حكمنا على زيد المقصود بالمدح هو خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف يعني الممدوح زيد، نعم رجلا زيد، هذا زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره الممدوح، الممدوح مبتدأ محذوف وزيد خبر، الممدوح زيد. الجملة اللي قبلها محل كلامنا في تلك الجملة اللي قبلها، هذه الجملة اللي قبلها نعمة رجلا، هذا نعمة أكو ضمير مستكن قلنا في نعمة، هذا نعمة فعل ماضي جامد يفيد المدح، فيحتاج إلى فاعل، الفاعل ضمير مستتر في ذلك الفعل يعود على متعقل في الذهن، هذا الرجل التمييز يبين ويفسر هذا الضمير من بعد التمييز، تمييز المفرد، هذا رجل يميز هذا الضمير، هذا الضمير يعود على شيء متعقل في الذهن اللي هو شيء مثلا نعمة، هذا الضمير يعود على شيء اللي متعقل في الذهن، يجي رجلا التمييز يفسر ويبين هذا الضمير. وين الآن محل كلامنا؟ وين شاهدنا؟ وين تمثيلنا في هذا المثال؟ المصنف يقول الضمير ضمير الغيبة نعم رجلا، هذا نعمة أكو به ضمير مستتر تخبيره هو، هذا ضمير ضمير غيبة، وتعلمون أن ضمير الغيبة لا بد له من مرجع، لا بد له من مرجع متقدم. في مثل هذا الكلام ما عندنا مرجع متقدم، ماكو مرجع متقدم يمكن أن يعود عليه الضمير، كما لا قرينة دالة على المراد من الضمير، ماكو قرينة عامة، ماكو قرينة خاصة، ماكو مرجع. فكان المناسب وكان مقتضى ظاهر الحال أن يستعمل الاسم الظاهر، لأنه لا مرجع، لم يتقدم ذكره سابقا، فإذا أريد استعمال مسند إليه لابد من أن يستعمل المسند إليه بنحو الاسم الظاهر. المتكلم استعمل المضمر مع أن الموضع للاسم الظاهر، فاستعمل المضمر موضع الظاهر، هذا محل شاهدنا ومحل تمثيلنا ومحل بحثنا في هذا المثال. نعم رجلا زيد، هذا زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره الممدوح، وفي نعم ضمير مستتر يعود على المتعقل في الذهن الذي قد يكون امرأة، قد يكون رجل، قد يكون واحد، قد يكون اثنين. يجي رجلا يفسر ويبين جنس ذلك الممدوح فيقول لا هذا الممدوح من جنس الرجال، ثم بعد ذلك يأتي المخصوص بالمدح فيعين شخصا مو فقط جنسه، رجلا يبين المراد من يبين جنس هذا الضمير اللي هو هو، وأن هذا وأن هذا الممدوح من جنس الرجال، لكنه هو هل هو زيد عمرو بكر خالد، التمييز لا يتكفل بيان ذلك. المخصوص بالمدح حينما يأتي في آخر الكلام يبين ويعين شخص ذلك الممدوح، فيحصل إبهام، يحصل تعيين بعد إبهام، هذا التعيين بعد الإبهام هو الذي دعا لاستعمال الضمير، وهي النكتة التي دعت استعمال الضمير موضع المظهر، استعمال الضمير موضع الاسم الظاهر، هذا الاسم الظاهر كان هو الذي ينبغي أن يأتي ليعبر عن المسند إليه، لكن إنما استعمل المتكلم الضمير حتى يكون مبهما، يبين بواسطة الجنس، بواسطة التمييز يبين جنسه، ثم يبين ويعين شخصه بواسطة المخصوص بالمدح، فيحصل التعيين بعد الإبهام، فيحصل طلب لذلك المميز بعد أن بين بشكل مجمل، يحصل طلب لذلك المخصوص بالمدح فيعين ويكون حاصلا بعد طلب من دون أن ينساق، من دون تعب ومن دون طلب. وقد ذكروا وقد تقدم أن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، بعد شوق وبعد طلب لذلك المخصوص بالمدح يعين شخص المخصوص بالمدح. هاي النقطة هي التي تدعو لاستعمال الضمير موضع الظاهر، وإنما قلنا أن هذا الكلام إنما يجري على أحد القولين، على أحد الإعرابين المعروفين دون الثاني لوضوح، أنه إذا أعربنا بالإعراب الثاني وقلنا أن المخصوص بالمدح ليس هو خبرا لمبتدأ محذوف، بل هو مبتدأ الخبر له الجملة المتقدمة، إذا كان كذلك، إذا كان نعم رجلا هاي جملة خبر مقدم وزيد هذا مبتدأ مؤخر، إذا كان الإعراب هكذا هذا كلامنا بعد لا يأتي، لأنه سيكون حينئذ الضمير المستكن في نعمة يعود على زيد، يعود على المخصوص بالمدح الذي وإن تأخر لفظا إلا أنه متقدم رتبة، لأنه مبتدأ والمبتدأ بحسب الرتبة متقدم. من هنا هذا البحث إنما يأتي إذا أعرضنا المخصوص بالمدح خبر لمبتدأ محدود أو مبتدأ لخبر المحذوف اللي هو غير الإعراب المعروف والقول المعروف. أما إذا أعربناه مبتدأ والجملة المتقدمة خبر فلا يأتي هذا الكلام بأسره. قال هذا الذي ذكر ذكر، هذا الذي ذكر من الحث والذكر والإضمار وغير ذلك في المقامات المذكورة، يعني أحوال المسند إليه المتقدمة، هذا الذي ذكر كله مقتضى الظاهر من الحال، وقد يخرج الكلام على وقد يخرج الكلام على خلافه، أي على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال إياه، على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال يعني الباطن، هذا الحال الباطن، هذا لاقتضاء الحال إياه يعني الحال الباطن، الحال غير الظاهر هو الذي يقتضي هذا التخريج، لا يكون هذا التخريج ارتباطا، يكون هذا التخريج بمقتضى الحال لكن غير الحال الظاهر، لأن الحال الظاهر يقتضي استعمال في محل كلام، يقتضي استعمال الظاهر، لكن مقتضى الحال الباطن هو الذي يقتضي استعمال لنكتة استعمال الضمير لاقتضاء الحال إياه. فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم نعم رجلا زيد مكان نعم الرجل زيد، فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار. نعمة هذا الضمير المستكن في الفعل نعمة ينبغي أن يستعمل معه الاسم بدله الاسم الظاهر، لكن هو استعمل الضمير، فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار لعدم تقدم ذكر المسند إليه، ما تقدم مرجع لهذا الضمير، فالموضع مو للضمير، الموضع للظاهر، وعدم قرينة تدل عليه فلا تقدم ذكره ولا كان هناك قرينة، فكان المحل للظاهر، وهذا الضمير عائد على متعقل معهود في الذهن، والتزم تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعلق. هذا نعم رجلا، هاي رجلا، هذا النكرة، هذا التمييز إنما كان نكرة لأنه من خلاله يعرف المرتبة الأولى مما يرتبط بذلك الممدوح، وهو جنسه، أولا يعلن جنسه حتى بعد ذلك حينما يأتي المخصوص بالمدح يشخص شخصا مو فقط جنسه كما استفيد من التمييز. يقول والتزم تفسيره بنكرة اللي هي رجلا في محل كلامنا ليعلم جنس المتعقل فقط، يعلم جنسه حتى يصير إبهام ثم تخصيص ثم تعيين، وإنما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر. يقول هذا الكلام إنما يكون داخلا في محل بحثنا، هذا جملة المدح إنما تكون داخلة في محل كلامنا، وإنما يكون هذا من موضع المضمر موضع المظهر في أحد القولين المشهورين المعروفين، أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف. هذا إذا أعرضنا زيد نعم رجلا زيدا، إذا أعرضنا زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره مثلا الممدوح، حينئذ حتى نخلص من زيد ويبتعد زيد عن تلك الجملة ولا يكون مرجعا لذلك الضمير يجي محل كلامه. أما إذا كان زيد مبتدأ تلك الجملة المقدمة خبر بعد لا يأتي محل الكلام. يقول وإنما يكون هذا من موضع المضمر موضع المظهر في أحد القولين، أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، وأما من يجعل المخصوص بالمدح مبتدأ ويجعل نعم رجلا خبره، إذا كذلك بعد هذا احتمال يكون مرجع الضمير إلى زيد، فبعد ما يدخل في محل كلامنا على نحو النص وعلى نحو القطع، إيه يدخل في كلامنا على نحو الاحتمال، نقول يحتمل أن يعود هذا الضمير على هذا المتعقد. يقول فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائدا إلى المخصوص اللي هو زيد، بعد مو يعود إلى متعقل أو يجي الرجل هذا التمييز يبين جنسه ثم المخصوص بالمدح يبين شخصه فيحصل التعيين بعد الإبهام فتنتفي تلك النكتة فلا يكون داخلا في محل الكلام. وهو متقدم تقديرا رتبة، ويكون الالتزام بل ويكون التزام إفراد الضمير حيث لم يقل من خواص هذا الباب. انقل إذا كان هذا الضمير فيما إذا أعرب المخصوص بالمدح مبتدأ، إذا كان هذا الضمير يعود على المخصوص بالمدح، فما بال الضمير التزم حالة واحدة مع اختلاف المبتدأ في الإفراد والتذكير والتثنية والجمع. إذا كان هذا الضمير حسب ما كما قلتم أنه إذا كان المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخرا، يحتمل أن يعود الضمير المستكن في نعمة على ذلك المبتدأ. إذا كان كذلك لما التزم الضمير حالة واحدة مع أن المبتدأ قد يختلف؟ فتقول مثلا تقول نعمة رجلان، نعمة رجلان الزيدان، فنعمة أكو ضمير مستكن فيه التزم حالة الإفراد والتذكير مع أنه هو عائد على المبتدأ اللي هو الزيدان اللي هو مثنى، ولم يسمع نعمة رجلان الزيدان، وكان مقتضى القياس هو هذا. إذا قلت أن الضمير المستكن في نعمة يعود على المبتدأ إذا أعرض مبتدأ والجملة المتقدمة خبر، إذا كان كذلك ويعود عليه، فلما التزم إفراده وتذكيره دائما؟ يجيب عن هذا الجواب، يقول هو عائد على المبتدأ لكنه إنما التزم أو التزم حالة واحدة ولم يتغير لأنه من الأفعال الجامدة، لأنه فعل جامد غير متصرف لا يتصرف، لذلك قيل بأنه اسم. البعض قال بأنه اسم لأنه جامد لا يتصرف، فشابه من تلك الجهة شابه الجامد فلم يتصرف، لم يتصرف في نفسه فلم يتصرف في معموله في الضمير الذي عمل فيه. يقول ويكون التزام إفراد الضمير حيث لم يقل نعمة ونعمو، مع أن المبتدأ مثنى ومجموع من خواص هذا الباب لكونه من الأفعال الجامدة، لأنه من الأفعال الجامدة فلم يتصرف في نفسه، لذلك هو لا يتصرف في معموله لا يتصرف في الضمير، وليكن هذا من خواص باب نعمة وبث. ثم قال هذا المورد الأول الذي يدخل في محل بحثنا، وهو وضع الضمير موضع الظاهر. يقول هناك مورد آخر يستعمل فيه الضمير مكان الاسم الظاهر، هذا اللي يعبر عنه ضمير الشأن أو ضمير القصة. ضمير الشأن وضمير القصة لم يتقدم المرجع بالنسبة إليه، المرجع له هو الجملة المتأخرة، هو المفسر له جملة متأخرة تقع بعده لا تتقدم عليه، فالمرجع له لم يتقدم. فإذا لم يتقدم المرجع كان المناسب أن يستعمل المسند إليه على نحو الاسم الظاهر لا على نحو الضمير. مع هذا استعمل الضمير مكان اسم الظاهر لنكتة التفسير، تفسير الضمير المبهم غير الواضح المراد المعنى منه، المعنى المراد منه ليس بواضح، تأتي الجملة لتبين ذلك الضمير وتفسر ذلك الضمير لنفس النقطة التي ذكرناها سابقا، لأنه إذا ذكر الضمير ولم يعلن المراد منه تشوق السامع للمراد من الضمير فطلب المراد منه، وتأتي تلك القاعدة أن المنساق بعد طلب أعز من الحاصل بلا تعز. لأجل تلك النكتة يذكر الضمير ولا يذكر الاسم الظاهر حتى يفسر بالجملة التي تأتي بعده. قال وقولهم عبارة الماتن قال هذا كله مقتضى الظاهر، وقد يخرج الكلام على خلافه فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم نعم رجلا ما كان نعم الرجل زيد في أحد القولين، وقولهم هذا معطوف على قولهم الأولى بالجر، هو أو هي زيد عالم، هذا ضمير الشأن أو ضمير الخصة. ضمير الشأن إذا كان الموجود في الجملة مذكر، إذا كان الضمير هو مذكر نقول عنه ضمير الشأن، إذا كان هي ضمير الضمير هذا مؤنث نسميه ضمير الخصة، إذا كان مذكر نسميه شأن، إذا كان مؤنث نسميه الخصة. قال وقولهم هو أو هي زيد عالم مكان الشأن أو مكان الخصة، لف ونشر مرتب، هو إذا كان الشأن، هي إذا كانت الخصة. فالإضمار فيه أيضا على خلاف مقتضى الظاهر لعدم التقدم، ما تقدم المرجع. واعلم أن الاستعمال على أن ضمير الشأن. المصنف في استعماله قال وكقولهم وقولهم هو أو هي زيد عالم، هذا تسمية هذا الضمير بالشأن أو بالقصة تبعا لتذكير وتأنيث الضمير، هذا اعتباطي. احنا اعتباطا نقول هذا ضمير شأن هذا ضمير قصة، أو قل اعتباطا نقدر الضمير هو أو هي، لو أكو ضابطة تدعونا لاختيار المذكر والمؤنث. الشارح يقول أن هناك ضابطة، ليس الأمر أمرا اعتباطيا، الضابطة هي أنه إذا وجد في الكلام، إذا وجد في الجملة التي تفسر ذلك الضمير الذي تفسر ضمير الشأن أو ضمير القصة، إذا كان الموجود فيها عمدة مذكر يعود الضمير على تلك الجملة يعود مذكر، وإذا كان الموجود في الجملة عمدة مؤنث يعود الضمير مؤنثا، ويسمى ضمير الشأن إذا كان مذكرا وضمير القصة إذا كان مؤنثا، بأن لا يكون هناك فضلا أو شبه فضلا مذكر أو مؤنث، المدار على العمدة الموجودة في ذلك في تلك الجملة، حينئذ نقول هذا ضمير شأن أو ضمير قصة. لكن ينبغي الالتفات إلى أن هذا الضمير ضمير الشأن أو ضمير القصة لا يعود على ذلك المذكر ولا يعود على ذلك المؤنث، لأن هذا الضمير إنما يعود على مضمون الجملة بأسرها، لكن لأجل المطابقة اللفظية حتى تحصل مطابقة لفظية وحتى نرفع القبح اللفظي نجعل المدار على ما هو موجود في ذلك الجملة من أنه مذكر أو مؤنث. حينئذ إذا قلت زيد عالم، زيد عالم لابد أن يقال هو زيد عالم، لأنه ما عندنا في تلك الجملة مؤنث ليس بفضل ولا شبه فضل، ما عندنا في تلك الجملة أصلا مؤنث، فلا يمكن أن يقال هي زيد عالم، ويقال أن تلك هذا ضمير ضمير الخصة، الخصة هي أن زيد عالم، لا، هذا ضمير شأن ولابد أن يؤتى به مؤنثا. من هنا كان ينبغي للمصنف أن لا يقول هو أو هي زيد قائم أو زيد عالم، شنو عبارته؟ قال وقولهم هو أو هي زيد عالم، المصنف أخطأ في قوله هو أو هي زيد عالم، كان ينبغي إلى أن يقول مثلا هو زيد عالم، هي هند مليحة كما سمع ذلك، هذا مسموع موجود، فحتى يمثل بضمير القصة المؤنث لابد إلى أن يجيب أن يأتي بجملة في تلك الجملة هناك مؤنث ليس فضلا ولا شبيه بالفضل، فهذا استعماله ليس على ينبغي، لأنه يقتضي أنه القياس أو السماع يمكن أن يكون على نحو هي زيد قائم، مع أنه لا سماع لذلك. إحنا ما سامعين من العرب هي زيد قائم. نعم هو مقتضى القياس، هذا مقتضى القياس، مقتضى القياس أن يقال هي زيد عالم، القياس يساعد على ذلك، القياس لا يمنع من ذلك. يمكن بحسب القياس أن يقال زيد أو يقال هي زيد عالم. ليه؟ بجامع أن هي زيد، هي هند مليحة وهي زيد قائم، أكو جامع بينهما، وهو أن هذا الضمير يعود على مضمون الجملة، كما أن هي هند مليحة عاد الضمير على مضمون الجملة، كذلك هي زيد قائم هذا الضمير يعود على مضمون الجملة. فأكو مشابهة، أكو جامع بين ما سمع عن العرب اللي هو هي هند مليحة وبين كلام المصنف هي زيد عالم، أكو جامع بينهما. هذا الجامع يقتضي جواز الثاني، جواز كلام المصنف كما جاز ما سمع عن العرب. الجامع هو عود الضمير على مضمون الجملة، كما أن هذا ما سمع من العرب هي هند مليحة هي عاد على مضمون الجملة، كذلك كلام المصنف هي زيد قائم عاد على مضمون الجملة. فمقتضى القياس، مقتضى التمثيل الاصطلاحي المنطقي هو جواز كما جاز الأول وسمع من العرب، هذا أيضا يجوز. فهذا يجوز بحسب القياس، القياس يقتضي، لكن هو هذا مجرد قياس، مجرد قياس لم يسمع عن العرب. المسموع عن العرب هو أن الضمير إذا عاد على مضمون الجملة يرى أن إذا كان في الجملة مؤنث ليس بفضله ولا تبيه بالفضله حينئذ يؤتى به مؤنثا، أما إذا كان مضمون الجملة لا تأنيث فيه فلا بد من أن يعود عليه الضمير مذكرا. هذا الذي سمع من العرب، أما ما صنعه المصنف فهو مجرد قياس، لكنه ليس بسديد، لأنه يوهم السماع عن العرب، يوهم أن السماع يقتضي. فإذا كان على المصنف أن لا يمثل بهذا المثال، بل يمثل بمثال مسموع. قال واعلم أن الاستعمال جرى على أن ضمير الشأن، هاي أن الاستعمال على، هاي على هذا الجار والمجرور خبر، أن يعني أن الاستعمال جار أو جرى على أن ضمير الشأن إنما يؤنث، هاي حصر. التفت أيها المصنف، أنت تستعمل المؤنث مع زيد عالم، هذا مو صحيح. تستعمل المؤنث توقف حينما يكون هناك مؤنث لا فضل ولا تليه بالفضل، إنما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة. إذا كان أكو في الكلام مؤنث عمد لا فضل ولا تليه بالفضل حينئذ يؤنث الكلام، مثل هي هند مليحة، هذا هنا يؤنث الضمير ويسمى ضمير الفضل. أما في مثالك فلا يجوز تأنيث الضمير. يقول واعلم أن الاستعمال على أن ضمير الشأن إنما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة. فقول المصنف هي زيد عالم مجرد قياس لا سماع على صدقه، ما مسموع عن العرب هي زيد عالم، هذا قياس. المصنف إجا قال شنو الفرق بين هي زيد مليحة وبين هي زيد عالم؟ لا فرق بينهما في أن كل منهما يعود على مضمون الجملة، فكما أن هي هند مليحة هي يعود على مضمون الجملة، إحنا هم نقول هي زيد عالم هاي هي يعود على مضمون الجملة، نقول هذا مجرد قياس لا يساعد عليه السماع، بل هو موهم، يوهم أنه سمع من العرب هكذا مع أنه لم يسمع. فقوله قول المصنف هي زيد عالم مجرد قياس، ثم علل وضع المضمر موضع الأظهر في البابين بقوله. ليش نجي نخرج عن مقتضى ظاهر الحال؟ بينا قلنا حتى يذكر المسند إليه بشكل مبهم ثم يبين ذلك لأنه بذكر مبهما يحصل طلب له، إذا حصل له طلب يكون ذلك أدعى لتمكنه في الذهن لأنه سينساق بعد طلب فيتمكن في الذهن. قال: ثم علل المصنف وضع المضمر في موضع المظهر في البابين، يعني في باب نعمة وبئسة، في باب المدح وفي باب ضمير الشأن والفصة، بقوله: ليتمكن ما يعقبه، يعني ما يعقب المسند إليه، أي يعقب الضمير المسند إليه، أي يجيء في عقبه على عقبه في ذهن السامع، لأنه أي السامع إذا لم يفهم منه من الضمير معنى انتظره، إذا ما يفهم منه معنى ينتظره ويطلبه ويفتاق إليه، لما جبلت عليه نفوس البشر؟ الله تعالى جبل نفوس البشر على أنها تطلب الممنوع وتطلب ما لم يحصل، فهذا المعنى الذي يعطيه الضمير، الضمير لا يعطي معنى واضحا، يعطي معنى مبهما غير معين غير واضح، فيطلب الإنسان هذا المعنى ويكتاب لهذا المعنى، فحينئذ سيحصل له بعد طلب معنى انتظره، انتظر السامع ما يعقب الضمير ليفهم منه معنى فيتمكن بعد وروده فضل تمكن. هاي فضل تمكن أصلها تمكن فاضل، يعني تمكن زائد، وهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، قدم الصفة وأضافها إلى الموصوف، تمكن فاضل تمكن زائد، فيقدم الصفة فصار فضل تمكن، فيتمكن بعد وروده فضل تمكن، لأن الحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعس. ذكرنا إحنا سابقا هاي المسألة وذكرنا أنه ليش يكون أعز، لأن فيه نقطتين، النقطة الأولى نقطة حصول العلم ولذة طلب العلم، هاي لذة، وفيه نقطة ثانية، هذا المنساق بعد الطلب فيه نقطة ثانية وهي نقطة رد ألم الاشتياق، هذا الاشتياق الطلب الشوق يوجب ألما في النفس، فإذا حصل هذا المعلوم بعد طلب بعد شوق سيكون فيه لذتان، اللذة الأولى لذة طلب العلم وتحصيل العلم، واللذة الثانية لذة دفع ألم الاشتياق، بخلاف الذي يحصل بدون طلب، إذا شخص وهاي إحنا طلبة العلم قطعا ما رنديها مجربيها، إذا شخص يبحث عن مسألة ويتعب عن في تحصيل تلك المسألة ثم يحصل على جواب لتلك المسألة يشعر بلذة أكثر من اللذة التي يشعر بها حينما يحصل على المعلومة من دون طلب، إذا حصل على المعلومة من دون طلب يشعر بلذة تحصيل العلم، لكن إذا حصل على المسألة بعد طلب سيشعر بتلك اللذة بالإضافة إلى لذة دفع ألم الاشتياق، من هنا صار الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعس. قال: لأن الحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب ولا يخفى أن هذا لا يخفى. الشارح الآن في مقام الإشكال على المصنف، يقول الشارح: احنا عندنا بابين الآن، مر هذا التصوير هذا المطلب في بابين، الباب الأول باب نعم، الباب الثاني باب ضمير الشأن والخصم. يقول الشارح: هذا الذي ذكره المصنف تام ووجيه وسديد في الباب الثاني، في الباب الثاني يمكن دعوى تلك المسألة وتصوير تلك المسألة، بأن عندنا ضمير، ضمير الشأن هي، ضمير الخصم هي، احنا نجي حينما نطلع على هذا الضمير لا نعلم بالمراد منه فنطلب المراد منه، ثم يأتي هند مليحة يبين المراد من ذلك الضمير، هذا واضح. ويتم الكلام الذي ذكره المصنف في هذا الباب. أما في باب نعمة وبئس، في باب نعمة، نعمة رجلا زيد، القارئ أو السامع حينما تصل إليه تلك الجملة فيقال نعمة، هو لا يعلم بوجود ضمير في نعمة، ولا يعلم بوجود الضمير في نعمة، الاحتمال أن يكون هذا الفعل نعمة مسندا إلى الظاهر، فلا يحصل له السياق وطلب كما ادعاه المصنف، ولا يعلم بوجود الضمير، بخلاف باب ضمير الشأن، ضمير القصة، ضمير الشأن، ضمير القصة واضح موجود، فحينئذ حين الاطلاع عليه يطلب المراد منه فيحصل له الاستياق. أما نعمة وبئس هو لا يعلم بوجود الضمير في نعمة حينما يسمع تلك الجملة، الاحتمال أن يعود هذا الضمير على ظاهره، فإذا سمع رجلا إذا قال نعمة ولم يعلم بوجود الضمير المستكن في نعمة، ثم سمع رجلا حصل له تفسير الضمير بناء على وجوده وعلم بوجود الضمير، حصل له تفسير الضمير والمراد من جنس الضمير، فلم يحصل هناك إبهام ثم تعين كما ادعيت أيها المصنف. أنت قلت أيها المصنف، قلت حينما يسمع نعمة يرى الضمير، فحينما يأتي رجلا التمييز يبين جنس ذلك الضمير، فيعلم من جهة ويجهل من جهة، ثم بمجيء المخصوص بالمدح يعين شخص ذلك الضمير، شخص المراد من الضمير. هذا موتى ليش؟ لأنه حينما يقول نعمة هو لا يعلم بوجود الضمير إلا بعد مجيء رجلا المفسر للضمير، فلا يعلم بالمفسر إلا حالة وجود المفسر، فلا إبهام ولا تفصيل ولا بيان، لا إبهام وتعيين حتى تأتي تلك النكتة التي ذكرت أيها المصنف. فالشارح يشكل أن هذا الباب نسلمه، أن تلك النكتة نسلمها في باب ضمير الشأن والقصة، أما في باب نعمة فلا نسلم تلك النكتة. قال ولا يخفى أن هذا التعليل اللي هو ذكره من أنه ليتمكن وليحصل الطلب، هذا اللي ذكر المصنف لا يحسن في باب نعمة، مو صحيح، مو سبيل في باب نعمة، لأن السامع ما لم يسمع المفسر، إذا ما يسمع رجل قبل سماع رجل هو لم يعلم أن فيه، أن في نعمة ضميرا، ما يعلم بوجود الضمير، شلون يعلم بوجود الضمير؟ يحتمل أن يكون هذا الفعل مسند إلى الظاهر فلا ضمير فيه، نعم بوجود رجلا نقول هذا رجلا فسر الضمير إذن أكو ضمير، لكن هذا توقف بعد أن جاء المفسر، فلا إبهام وتعيين. قال لأن السامع ما لم يسمع المفسر لم يعلم أن فيه ضميرا فلا يتحقق فيه التسويق والانتظار كما ادعاه المصنف. هذا الباب الأول من الأبواب التي يخرج فيها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. الباب الثاني هو عكس هذا الباب، الباب الثاني هو أن تكون هناك نكتة داعية لمخالفة ظاهر الحال على نحو يستعمل الظاهر موضع المضمر، يعني أن الموضع للضمير لكن احنا نستعمل مكان هذا الضمير نستعمل الاسم الظاهر ايضا لنكتة داعية الى هذا العدول. قال وقد يعكس وضع المضمر موضع المظهر، هذا اللي تقدم، قد يعكس اي يوضع المظهر موضع المضمر، فان كان المظهر الذي وضع في موضع المضمر اسم اشارة يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.